ذكور وإناث أعد الله لهم إيش؟ ذكور ولا إناث؟ ذكور. ما قال أعد الله لهم ولهن، قال أعد الله لهم، نعم. فدل ذلك على تغليب جانب الذكورية، كما أن في قوله إن المسلمين والمسلمات تقديم الذكور يدل على شرف الذكور، وهذا أمر لا يمتري فيه عاقل. لكن لما جاء الغرب الخبيث القبيح المقلوب فطرة ودينا وصار يقدم النساء من أجل إثارة الفتنة بهن وتشريفهن على الرجال، لما جاء هذا الغرب الخبيث تبعه أن الذين يتبعون كل ناعق، وصاروا يقدمون إيش؟ النساء على الرجال، حتى كانوا لا يطلقون على النساء إلا كلمة السيدات، يعني أنهن سيدات للرجال، فقلبوا الحقائق والأوضاع، لأن الله تعالى قد قلب فطرهم فعبدوا المادة دون خالقها، وكذلك تصرفوا في تصرفاتهم هذه. ويجب على المسلمين الحذر والتنبه من مغالطات أولئك الكفرة، لا في هذا ولا في غيره، حتى يكونوا على بينة من أمرهم ودينهم. والحمد لله قد بين الله فيه كل شيء. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الإسلام في أعمال الجوارح الظاهرة، لأنه يشمل أو يراد به أن يستسلم الإنسان لله ظاهرا بجوارحه، بلسانه، بيديه، برجليه، بعينه، بأذنه. هذا الاستسلام الظاهر يسمى توفيق. يشتغلون يسمى إسلاما. وقد يقع من غير المؤمن، قد يقع من المنافق، وقد يقع من ضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا الإسلام مرتبته دون الإيمان. ليش؟ لأنه يقع من نعم يقع من المؤمن حقا، ومن المنافق ومن ضعيف الإيمان، لأنه الاستسلام لله تعالى بالجوارح الظاهرة. والمؤمنين والمؤمنات، هذا الاستسلام لله تعالى باطنا، وذلك بالإيمان به بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولسنا بحاجة إلى تفسير أحد للإيمان بعد أن فسره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حين سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتفاصيل هذه الجملة قد تكلمنا عليه مرارا، وليس هذا موضع بسطه. إذن الإيمان هو إيش؟ الاستسلام لله باطنا، بحيث يؤمن الإنسان بما يجب الإيمان به، وهو أكمل الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. الإيمان أعلى من الإسلام، لأن الإيمان يستلزم الإسلام ولا عكس، فكل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، لأنه إذا صلح القلب إيش؟ صلحت الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن بعض الناس يعمل المعاصي ويحتج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا. إذا قلت: يا أخي اتق الله، صل مع الجماعة، اتق الله، دع حلق اللحية، اتق الله، اترك الغيبة، وما أشبه ذلك. يقول لك ها التقوى هاهم، كيف ترد عليه عبد الرحمن؟ نعم، نقول لو 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 اتقى ما ها هنا لاتقى ما ها هنا، يعني لو اتقى الباطن ها لاتقى الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح، فجعل الأمر جملة شرطية، والمعروف في اللغة والعرف والشرع أن الجملة الشرطية يتحقق فيها المشروط متى؟ يتحقق الشرط. نعم. نعم، نقول صحيح، نحن معك بأن هذا الذنب الذي تعمله دون الشرك قابل لأن يغفره الله، ولكن الله لم يقل ويغفر ما دون ذلك لكل أحد، بل قال لمن يشاء. فهل تشهد أن أنك أنت ممن شاء الله أن يغفر لهم؟ إيش نقول؟ إذن فأنت على خطر، والأصل أن الوعيد على المعاصي ثابت، هذا هو الأصل، لأن رفعه تحت المشيئة ووقوعه بمقتضى الوعد، فالأصل ثبوته، واضح؟ فلا حجة له في هذا. طيب، إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، يقول المؤلف ما شرحها، والقانتين والقانتات، الله يهديه، والمطيعات، كان عليه أن يقول الله يهديه ويغفر له، لعد انتهى وقت الهداية، لكن يقول والقانتين، كان عليه أن يقول المطيعين قل لا، ويصير والقانتات معروف منها المطيعات، واضح؟ نعم. والقانتين، القنوت هو ليس مطلق الطاعة كما يفهم من كلام المؤلف، ولكنه الطاعة بدوام وذل وسكون، ويدل لذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولما نزلت هذه الآية أمروا بماذا؟ بالسكوت، ونهوا عن الكلام. فدل هذا على أن القنوت ليس مجرد فعل الطاعة، بل هي طاعة مع ذل وخضوع ودواء. وقوله القانتين والقانتات، القنوت أعلى مما سبقه، أعلى مما سبقه، لأن القانت معه الإيمان والإسلام، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء إيش؟ آناء الليل والنهار، آناء الليل ساجدا وقائلا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات في الإيمان. الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، هذا الأصل، هذا الأصل في معنى الصدق، الإخبار بما يطابق الواقع، مثل أن أقول لك إن هذه المروحة تشتغل، هذا صدق، ها؟ لأنه إخبار بما يطابق الواقع. ولو قلت إن هذه المروحة لا تشتغل لم يكن صدقا، لأنه إخبار بما يخالف الواقع. ولكن الصدق هل هو في القول فقط، أو يكون الصدق في القول والعمل والعقيدة؟ الجواب الأخير، يكون الصدق في العقيدة، بأن يكون الإنسان صادق الإخلاص لله عز وجل في كل أعماله، صادق العقيدة بحيث تكون مطابقة لما جاء به الشرع. ويكون الصدق كذلك في الأقوال، بأن لا يكون إلا صدقا ولو كان الأمر عليه، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وانظر إلى نتيجة الصدق في قصة الثلاثة الذين خلفوا يتوفيق عن إيش؟ ها؟ أي معركة؟ اللي يرموك؟ اللي يرموك؟ أين أنت اللي يرموك؟ نعم، الذين خلفوا عن غزوة تبوك. لا خطأ، ما قال تخلفوا، سنقول عن الغزوة، لكن خلفوا يعني أرجي أمرهم، لأنهم جاءوا أخبروا بالصدق. المنافقون كانوا يأتون يقولوا يا رسول الله لنا عذر ولنا عذر، فيستغفر لهم ويأكل سرائرهم من الله، لكن هؤلاء صدقوا فخلفوا. خلفوا عن إيش؟ عن الحكم عليهم بما حكم على المنافقين. وليس المراد أنهم خلفوا عن الغزوة، لو كان كذلك لقال الذين تخلفوا. هؤلاء الثلاثة وهم كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، هؤلاء صدقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشد من تكلم وأبين من تكلم وأفصح من تكلم في من هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك، لأنه أشبهم رضي الله عنه، فتكلم كلاما عجيبا، ويحسن بكم أن تراجعوا قصته، لأن في الحقيقة تزيد في الإيمان. هؤلاء صدقوا، ماذا كانت نتيجة صدقهم؟ أن الله أنزل فيهم كتابا يتلى إلى يوم القيامة في مدحهم والثناء عليهم. نعم، حتى قال الله للناس كلهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. أما الآخرون قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون. شوف الفرق بين الأمرين، هؤلاء كذبوا فأرجسوا والعياذ بالله، وهؤلاء صدقوا فرفعوا. فعليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالمهم أن الصادقين والصادقات نقول في الإيمان وفي القول وفي العمل. كيف الصدق في العمل؟ وشلون الصدق في العمل؟ أن يكون مطابقا للباطن، أن يكون مطابقا للباطن، فلا تعمل رياء ولا سمعة ولا مصانعة ولا مجاملة ولا لأجل شيء من الدنيا. مثال ذلك رجل أخرج من جيبه 1000 درهم فتصدق بها لأن الناس يشاهدون، فقال أريد أن يقول الناس ما أكرم فلانا. هل صدق في فعله؟ وش ظاهر فعله؟ أنه لله صادق، ولكن حقيقة أمره العكس، فكان كاذبا. ومن الصدق في الأقوال أو في الأعمال متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها دليل على صدق محبة الإنسان لله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصار الصدق في العقيدة، في القول، في العمل. وما هو الأصل في الصدق يا عبد الله؟ عبد الله السليم سميك، ما معنى الصدق في الأصل؟ وش في الصدق في الأصل؟ ها؟ طيب، قال لك إنسان إنه قد طلع الفجر، فنظرت وإذا الفجر طال، وقال لك آخر إن الفجر لم يطلع فنظرت فإذا هو طالع. إذن ما هو الصدق والكذب؟ إذن وش معنى الصدق؟ الإخبار بما الإخبار بما يطابق الواقع، هذا هو الصدق. طيب ذكرنا أن الصدق يكون في العقيدة وفي القول وفي العمل. الصدق في العقيدة الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون ما يعتقده مطابقا لما جاء به الشرع. الصدق في القول الإخبار بما يطابق الواقع ولو كان على نفسك. يقول واحد إني إن الصدق إن الكذب منجا، الكذب منجات. إذا فعلت جريمة وسألك أحد فقل ها ما فعلت ما فعلت تنجو. قالها الثاني لكن الصدق أنجى. أيهما أصح؟ ها؟ الأخير. أنت إذا كذبت وقدر أنك نجوت فإن العاقبة وخيمة، لكن إذا صدقت وقدر أنك عوقبت فإن العاقبة حميدة. طيب الصدق في العمل أن يكون مطابقا لما في الباطن في القلب، بحيث يتطابق الظاهر والباطن. نعم. إذا كان في الكذب
نجوى
يعني أنجى مرتين صحيح، والصادقين والصادقات. نقف على هذا لأنه انتهى الوقت. مات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. ما هو أو كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعتقد ما يوافق الشرع فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته؟ هذا من الصدق. طيب الصدق في القول أظن صادقات، والصابرين والصابرات. لما كان الصدق قد يترتب عليه من مجاهدة النفس ما يترتب، لأن إخبار الإنسان بالصدق ولا سيما على نفسه أمر صعب، أعقبه بذكر إيش؟ الصبر. يعني كأنما يقول أصدق واصبر على صدقك، فقال والصابرين والصابرات. والصبر في اللغة الحبس، صبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا يعني حبسا. وفي الشرع حبس النفس عن الكراهة لحكم الله عز وجل والتضجر منه. عيسى اسم الوالد عشان ما تختلف مع عيسى، وهذا عيسى بن صالح. أقول إن الصبر إيش؟ حبس النفس عن التسخط والكراهة لحكم الله. حطوا بالكم لهذا. فقولنا لحكم الله يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، وهذا التعريف يشمل أنواع الصبر الثلاثة التي تكلم عليها أهل العلم، حيث قالوا إن الصبر ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فنحن إذا قلنا حبس النفس عن التسخط والكراهة لحكم الله يشمل أنواع الثلاثة ولا لا؟ لأن نقول لحكم الله الكوني والشرعي، فالكوني يتعلق بالصبر على أقدار الله، والشرع يتعلق بالصبر على طاعة الله وعن معصيته. الصبر على طاعة الله هو أعلى أنواع الصبر، لأنه صبر أو صبر النفس على عمل، على عمل وحركة وتعب، والصبر عن معصية الله دونه في المرتبة. الصبر عن معصية الله دونه في المرتبة لأن فيه حبسا للنفس عما تشتهيه من أجل أنه معصية لله عز وجل. لكن هل فيه عمل كالصبر على طاعة الله؟ أسألكم، ما في عمل، ما فيه إلا كف، كف النفس عن هذا المحرم. فبهذا تميز الصبر عن طاعة على طاعة الله على الصبر عن معصيته، لأن في كل منهما جهادا للنفس، لكن الصبر على الطاعة فيه تكليف النفس بالعمل، وهذا ليس فيه تكليف نفس بالعمل ولكن فيه إيش؟ الكف عن معصية الله. فلهذا كان دون الأول في المرتبة، ولكننا نحن نقول دون الأول في المرتبة باعتبار نفس النوع، باعتبار نفس النوع لا باعتبار الصابرين، لأن بعض الصابرين يعاني من المشقة من الصبر على معصية الله أكثر مما يعاني من الصبر على طاعة الله، أليس كذلك؟ فلو فرضنا أن رجلا تساوره نفسه وتدعوه إلى فعل الفاحشة، نعم، بضغط شديد، ولكنه عندما يصلي يجد نفسه مرتاحا بدون عناء ولا مشقة، لا شك أن معاناته الأولى أشد، ولكن نحن نتكلم عن أنواع الصبر من حيث هي نوع، بقطع النظر عن الصابر وما يتعلق بحاله. أما القسم الثالث فهو صبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا أدنى أنواع الصبر، لأنه صبر على ما لا على ما لا فعل للإنسان به، صبر على أمر ليس من فعلك ولا من مقدورك، أليس كذلك؟ لكن الصبر على الطاعة وعن المعصية من مقدورك، أما أقدار الله فإنها ليست من مقدورك، فهو صبر على أمر ليس بمقدورك، نعم. لهذا كان أدنى منه، ولذلك قال بعض السلف في المصاب: إما أن يصبر صبر الكرام أو يسلو سلو البهائم. وهذا صحيح، من منا لم يصب ببدنه أو أهله أو ماله ثم تكون المصيبة عظيمة جدا، وبعد مضي مدة من الزمن إيش؟ ينساها ما كأنها شيء، ما كأنها شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر متى؟ عند الصدمة الأولى. هذا حقيقة الصبر، أما بعد ذلك تبرد النفس وتتلهى بما يحدث لها من شؤونها في حياتها حتى تتسلى، ولا كأن شيئا جرى. إذن الصبر كم أنواعه؟ ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. لما تقولون في صبر أيوب عليه الصلاة والسلام؟ غانم، صبر أيوب من أي أنواع الصبر؟ وش ناهي؟ بماذا؟ بماذا؟ ما بلا الحقيقة، صبره على ما مسه من الضر من باب الصبر على أقدار الله. طيب ما تقول الأخ في صبر يوسف عن فعل الفاحشة في امرأة العزيز؟ صبر عن معصية الله. طيب ما تقول يا عيسى ابن سالم في صبر يوسف على ما ناله من ألم السجن وأذيته؟
أصلها
تعلم ذاك انتهى منه، لكن كون السجن وتألم وتأذى وصبر على أقدار الله المؤلمة. طيب، هل ليوسف صبر على طاعة الله؟ ها؟ أيضا دعوته إلى أهل السجن، دعوته إلى أهل السجن إلى عبادة الله وإلى توحيده، هذا من الصبر على طاعة الله، فاجتمع في حقه أنواع الصبر الثلاثة. وهكذا تكون أنواع الصبر الثلاثة لكثير من عباد الله. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم صبر عن إيش؟ صبر على طاعة الله وعن معصيته، إيش بعد؟ وعلى أقداره، وهذا شيء كثير. طيب، إذن الصبر هل هو واجب أو مستحب؟ الصبر واجب، يعني قلنا كف النفس عن، لا، المعنى العام للصبر عن التسخط، حبس النفس عن التسخط والكراهة لأحكام الله، ما قلنا لشريعة الله، لأحكام الله، لجل يشمل الصبر على أقدار الله المؤلم. فالصبر إذن واجب، الصبر واجب، وفيه أجر كثير. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال الله تعالى في الصوم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصوم حقيقة اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. فنسأل فهد يحلل لنا هذه الأنواع الثلاثة في الصوم. لأنه، ما تقول لأن الله أمره به، لأنه هو. أصبر، ما خلصنا منك إلى الآن. صبر على طاعة الله لماذا؟ لأنه صبر على الصوم وحبس نفسه على الرضا به فصام. وصبر عن معصية الله، لا، الصائم مأمور بأن يجتنب أشياء كثيرة فاجتنبها، إذن صبر عن معصية الله. صبر على أقدار الله، أنت صمت هذه السنة في رمضان، ها؟ الحمد لله، جعت وعطشت، ها؟ وتألم من هذا الجوع والعطش، إذن صبر على أقدار الله المؤلمة. ففيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصابرين والصابرات، نعم، نعم، لا لا لا، هو ما هو متعلق بالإرادة الكونية، متعلق بالإرادة الشرعية، هو مراد لله تعالى شرعا، وأما كونا فإنما يكون مرادا له في من صام فقط. هو انتهى الوقت الآن، ها؟ أي لا، فيه نقص، قلنا على الطاعات، أقول فيه هذا نقص. الصواب الصابرين على الطاعات وعن المعاصي، ها؟ وعلى أقدار الله المؤلمة. نعم، أي صحيح، احنا قلنا عن الكراهة لحكم الله عام مما قال رحمه الله: أو لا ينال أجرها ومرتبتها إلا بوجود أسبابها. فأما أن يقول الإنسان أنا صابر ثم لا يصبر، فإنه لا ينال تلك المرتبة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يناله من أقدار الله المؤلمة أكثر من غيره، كما ثبت عنه أنه قال إنه يوعك كما يوعك الرجلان، يعني بمعنى أنه يصاب بالحمى كما يصاب الرجلان. وفي سياق الموت شدد عليه عليه الصلاة والسلام من أجل أن تتم له هذه المرتبة، مرتبة الصابرين حتى ينال أعلاها. قال والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. يقول مؤلف المتواضعين، هذا مبتدأ درس اليوم، الخاشع المتواضع المتطامن، وضده المتعالي المستكبر. فالخشوع إذن تطامن وخضوع وتواضع، وهو من أعلى مراتب الإيمان ومن أكمل أحوال القلب. والخشوع له محل، له مواضع، منها الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة فسره الفقهاء بأنه سكون في القلب يتبين على الجوارح، وبعضهم قال معنى في النفس يظهر منه خشوع الأطراف، فهو في القلب ويظهر أثره على الجوارح. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. وقد روي مرفوعا ولا يصح، وإنما هو عن عمر على ما فيه من ضعف عنه. فالخشوع في الصلاة هو إيش؟ سكون القلب الذي يظهر أثره على الجوارح، أو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف. وهناك أيضا خشوع في بقية الطاعات، بأن يؤديها الإنسان وهو متواضع متطامن لله عز وجل. ومنه ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وانتصر على أهلها، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل دخول العالي المستكبر، وإنما دخل مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم خاضعا لله تبارك وتعالى. ومنه أيضا الخشوع في الحج والعمرة، حيث يؤديها الإنسان بتطامن وذل، وهو يعتقد أنه يعبد الله. فأنت إذا دخلت في العمرة أو الحج فاعتقد أنك في عبادة، من حين أن تقول لبيك اللهم لبيك إلى أن تنتهي. ولكننا مع الأسف الشديد لا نشعر بهذا، فتجد الإنسان يتلبس بمحظورات الإحرام وبغيرها من المحرمات إلا أن يشاء الله، أو إلا من شاء الله. إذن الخشوع يشمل جميع الطاعات، بأن يؤديها الإنسان بتواضع وذل وتطامن، ليس في قلبه استكبار ولا علو. ولا فرق في هذا بين أن يكون الخشوع في أثناء فعل العبادة أو بعد فعل العبادة أيضا، لأن من الناس من يخشى في العبادة لكن إذا انتهى منها رأى نفسه في درجة عالية، وأنه مرتفع، وأنه قد نال درجة ما نالها غيره، وهذا من الإعجاب بالنفس وبالعمل. فالإنسان ينبغي له إذا أدى العبادة أن يكون كما قال الله عز وجل قلوبهم وجلة، إن رأوا إلى تقصيرهم خافوا، وإن رأوا إلى فضل الله طمعوا. والمتصدقين والمتصدقات، المتصدقين يعني الباذلين للصدقة، والصدقة هي يعني بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. ويشمل الزكاة فإنها أعلى الصدقات، ويشمل البذل التطوعي كصدقة التطوع وكالإنفاق على الضيف وعلى الأهل وعلى النفس، كل هذا من الصدقة. فما يجعله الإنسان في فم امرأته من الصدقة وما يأكله من الصدقة، كل شيء من المال تبذله لله عز وجل فهو من الصدقة. وقد يقال إن المتصدقين أعم من الباذلين لمالهم فيما يرضي الله عز وجل، فيشمل فعل كل خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، تعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فإذا أخذنا بهذا العموم صار المتصدقون والمتصدقات يشمل كل من قاموا بطاعة الله، يشمل من قام بأي طاعة من طاعة الله عز وجل. ولكنه من المعروف أن المتصدقين والمتصدقات يتبادروا إلى الذهن أنهم الباذلون لمالهم فيما يرضي الله عز وجل. وقولها المتصدقين والمتصدقات لا حاجة بنا إلى التطويل في تفصيل الصدقات وما ينبغي الإنسان أن يتصدق به، وهل يجوز أن يتصدق بكل ماله ويدع عائلته فقراء أو لا يجوز، فإن هذا له موضع آخر. المهم أن الله تعالى أثنى على من؟ المتصدقين والمتصدقات. قال والصائمين والصائمات، في الصدقة بذل وفي الصيام إمساك. والصائمين هم الذين قاموا بالتعبد لله تعالى بالصيام، والصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو أنواع، منه ما هو ركن من أركان الإسلام، ومنه ما هو واجب وليس بركن، ومنه ما هو سنة معينة مقيدة، ومنه ما هو سنة مطلقة، أربعة أنواع. فالواجب الذي هو فرض من فروض الإسلام سالم، الذي هو فرض من فروض الإسلام، وغيره ما في غيره، والواجب الذي ليس من أركان الإسلام الرحمن غيره، النذر أو جبته على نفسك. نعم، لا، القضاء من أركان الإسلام. ها؟ لا لا صح، كصيام الكفارات لا أبدا، عندما يحنث الإنسان في يمينه ما أوجب على نفسه أن يصوم، لكن فعل السبب. نعم. ومنه ما هو سنة مقيدة معينة بوقت مقيدة بوقت معين،
الأيام البيض والاثنين والخميس.
نعم. ومنه وعاشوراء وتسعة ذي الحجة ويوم عرفة، ومنه نعم لا هذه مهم، الظاهر ما تدخل بالمعين أو تدخل بالمعين شوال تدخل بالمعين، لكنها في كل الشهر. ومنه ما هو مطلق، مثل أن يصوم الإنسان لله تعالى يوم من الأيام، إلا أنه يكره أن يصوم الإنسان يوم الجمعة منفردا، بل إما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الصائمون والصائمات ممسكون عن ملاذهم وشهواتهم، عن الأكل والشرب والجماع وما يتبع ذلك، لكن هذه هي الأساسيات في الملاذ. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي في الصائمين أو في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام ألا يدخل في الصبر؟ بلى، ولكنه عبادة مستقلة بنفسه متضمن للصبر. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات من الحرام. أيهم فيه أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة، والحافظين فروجهم والحافظات. الحافظين فروجهم عن أي شيء؟ قال المؤلف عن الحرام، وهي كلمة جامعة تشمل حفظ الفرج عن الزنا، وحفظ الفرج عن النظر، وحفظ الفرج عن العمل المحرم الذي هو دون الزنا. وقد بين الله عز وجل من يحفظ عنه الفرج أو من لا يحفظ، فقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأعلى شيء يحفظ عنه الفرج الزنا، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، إلا أنه إذا تعلق بذكر سمي لواطا، واللواط أعظم من الزنا والعياذ بالله، لأن اللواط عقوبته الإعدام بكل حال، بل الأصح عقوبته القتل بكل حال، نعم، سواء كان الفاعل محصنا أم غير محصن، لكن بشرط أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. فإذا تلوط ذكر بآخر وهما عاقلان بالغان وجب قتلهما وإن لم يكونا محصنين. ولكن كيف يقتلان؟ اختلف في ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فقيل يرجمان بالحجارة كالزاني المحصن، وقيل يلقيان من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة، وقيل يحرقان بالنار كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين كتب إلى خالد بن الوليد لما قال له إن عنده رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إليه أبو بكر أن يحرقه مبالغة في عقوبته. إذن أعلى ما يكون أو أوجب ما يكون الحفظ عن الفرج هو الزنا. كذلك النظر، يجب أن يحفظ الإنسان فرجه عن النظر حتى الجنس مع جنسه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل. فيجب حفظ العورة عن النظر إلا على الزوجة وما ملكت يمينه. كذلك حفظ الفرج عن الأفعال المحرمة غير الزنا واللواط والنظر، كالاستمناء مثلا، وهو ما يعرف عند الناس بالعادة السرية، ويكون في الرجال ويكون في الإناث أيضا، حتى الإناث يستعملن ذلك، هذه أيضا محرمة لا تحل، وذلك لأنها لأنه ليس فيها حفظ للفرج. فإن الإنسان الذي يبتغي نيل شهوته بغير امرأته وما ملكت يمينه يدخل في قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهو حرام بالقرآن وبالسنة أيضا. السنة ذكرنا أن من أدلتها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عجيب حديثي